بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بقلوب يعصرها الألم والحزن ويملأها الأسى أتقدم بخالص العزاء وأحر التسلية لولي أمرنا صاحب العصر وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف وأتوجه بالعزاء لجميع أبناء الأمة الإسلامية وبالخصوص لمراجعنا العظام وأتباعهم أتباع وشيعتهم شيعة آل البيت لحلول الذكرى الأليمة والمحزنة بالمصاب الجلل الذي حل في يوم 29 أو آخر ذي القعدة من سنة 195 للهجرة وهو اليوم الذي استشهد فيه خليفة رسول الله الإمام التاسع سيدنا وإمامنا السيد القانع حجة الله على جميع العباد وشافع يوم التناد أبو جعفر التقي الجواد محمد بن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلاة الله وسلامه عليه. تكلمنا أمس حول إمامة الإمام الجواد عليه السلام وبمناسبة هذه الأيام أيام شهادته، لأنه الرواية في آخر ذي القعدة إذا لم يكن في 29 فيكون في يوم 30 يعني غدا إذا لتمام الشهر يكون هو وفاة يوم استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. وعرفنا أنه أمس تكلمنا عن إمامته وعن كيفية شهادته، واليوم نتكلم بعض المعارف التي علمنا بها الإمام الجواد بعد أن نذكر مختصر في بيان أنه عليه السلام ولد سنة 195 للهجرة وعاصر اثنين من الخلفاء وهو المأمون والمعتصم العباسي، وكانت له علاقة يعني تولى الإمامة وعمره 7 سنوات عليه السلام. وذكرنا أنه الإمامة لا يشترط أن يكون عمره 40 سنة أو أن يكون كبير، بل هي من المعاجز التي عرفنا الله بها بأنه هو الذي يصطفي ويختار من عباده من يشاء ويخصه بعلمه ومعارفه. والإمام الجواد عليه السلام لم يكن شخصا مجهولا في حياته، فأبوه الإمام الرضا عليه السلام علي بن موسى الرضا كان ولي عهد المأمون، وكان الناس كل المسلمون كانوا يعرفونه، وحصلت له بيعة وضربت الدراهم يعني النقود في زمن المأمون باسمه. ولكنه عندما استشهد الإمام الجواد أيضا كان معروفا وكان كل الناس يعرفونه، وتزوج أيضا بنت المأمون الإمام الجواد، وكانت له سفرات إلى بغداد ومناظرات مع علمائهم في أيام العقد بعد العقد، وكانوا العباسيين أيضا كانوا يكيدوه، وكان المأمون يبين علمه وأنه ما يريد أن يعرفهم بأنه ما اختاره هو الصحيح، ولذلك لكي يكبت جماحهم ويقرون له أنه كان يهددهم بالإمام الجواد أنه كما حاولت أن أسلم ولاية العهد والإمارة لأبي إذا تعارضوني أو تأيدون غيري، لأنهم العباسيين أيدوا الأمين مع المأمون أو أيدوا عمه الهادي أو أيدوا غيره، فكان يهددهم بأنه أنا جبت أيضا كما جاء بالإمام رضا جاء بالإمام الجواد إلى بغداد وزوجه ابنته أم الفضل، وكان الإمام الجواد أيضا أن يعقدون له مناظرات معهم، لم يكن مجهولا وعمره أيضا صغير يعني عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، وعرفنا أنه الشيعة كانوا يختبروه، وهذه دلالة وإعجاز رباني يبين لنا أنه الإمام لا يختص بالصغر، وكانت الشواهد الحية في حياته وكلهم يذكرون هذه المناظرات سواء في زواج بل في زمان المعتصم أيضا استمرت معه المناظرات. والله سبحانه وتعالى عرفنا أمر الإمامة بأنه لا يختص بالصغر، وقد قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، ولعيسى عليه السلام ليس فقط يحيى بل موسى عليه السلام في المهدي كان لهم أعجاز وهم في المهد سواء موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام وكي يكلمونهم كانوا. فإذا الإمام الجواد عمره 7 سنوات كان بشواهد بمحاجات أيضا الشيعة اختبروه المعاندون له اختبروه حاطت به ظروف صعبة ومع ذلك بين إمامته وعرفنا إمامته. اليوم نحب أن نتكلم عن بعض المعارف التي عرفها الإمام الجواد، لا أذكر أنه الأحكام أو المناقشات، ولكن معارف عظيمة في التوحيد في معنى الإمامة بالخصوص، ونبين ما علمنا الإمام الجواد من هذه المعارف عليه السلام وما أدبنا من الآداب الإسلامية لنعرف إمامته، ولنعرف أنه ولو كان عمره بهذا العمر 7 سنوات ولكنه استشهد رحمة الله عليه و حشر يعني الإمام نعتقد بالإمام بأنهم حي يرزق يدعون لنا والله سبحانه وتعالى مكنهم وأنه الأئمة عليهم السلام ينظرون أعمالنا ولو هم في المقام العالي. ونعتقد أن من يموت من بني الإنسان لا يفنى كما يعتقد غيرنا، بل نعتقد أنه في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون الشهداء، بل كل الناس يرزقون عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله بين الشهداء بأنه يرزقون على اعتبار أنه من يكون غير مؤمن يكون معذب، ومن يكون شهيدا ومؤمن يكون مع أهل البيت يحف بهم في البرزخ ولهم مجالس الناس في البرزخ ويشهدون أعمالنا. والآن نبين الآن لا نريد أن نتكلم عن هذه أحوال المؤمنين في البرزخ، نتكلم عن التعاليم التي علمها الإمام الجواد وأدبنا بها وكانت هي من جملة الدين الذي يجب أن نؤمن به. وأول المعارف التي يجب أن يؤمن بها الإنسان حقيقة ويعرف بها هو عظمة الله سبحانه وتعالى. والآن نذكر كلام ومحاجات الإمام الجواد في معرفة التوحيد. عن أبي هشام الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني، قلنا أنه كنية الإمام وعلي محمد بن علي بن موسى الرضا كنيته أبو جعفر الثاني، لأن الإمام محمد الباقر هو كنيته أبو جعفر، فعندما تأتي في الروايات أبو جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه السلام. وعن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى، له أسماء وصفات في كتابه. إنه لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات في كتابه، وأسماءه وصفاته هي هو. إنه الأسماء والصفات نقول: الله حليم كريم عظيم واحد أحد صمد فرد، نعدد هذه الصفات عزيز. فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى الموجودة في كتابه، ما معناها زاد عليه هو هي؟ عرفنا هذه الصفات التي لله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك آراء، ولكن الإمام يعرف أنه نعتقد في مذهبنا أيضا أنه مسلم لدينا أن الله سبحانه وتعالى لا تكون لديه صفات زائدة، وأنه عندما ننفي الصفات عن الله ننفي الصفات الزائدة، وإلا صفاته عين ذاته سبحانه وتعالى. هذه كمقدمة أولية. فقال أبو جعفر الآن كيف علمنا الإمام هذا المعنى الذي نؤمن به في عظمة الله سبحانه وتعالى بأنه صفاته عين ذاته؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إن لهذا الكلام وجهين، تقول صفات الله هو هي بمعنيين، معنى صحيح ومعنى غير صحيح. إن كنت تقول هو يعني هي، هو الصفات هو الله سبحانه وتعالى يعني عين ذات، أي أن ذو عدد وكثرة، فتعالى الله عن ذلك. إذا تقول إن صفات الله وأسماءه الحسنى كثيرة مثل العزيز الكريم الوهاب الغني الجواد، هذه الكلمات إذا تقول نسبها لله سبحانه وتعالى، تريد أن تقول إنه فيها كثرة مع الله سبحانه وتعالى خصوصا الأسماء الذاتية، فإنه تعالى عن ذلك، فتعالى الله عن ذلك. لا يمكن أن يوصف الله بالكثرة، فليس صفاته زاد على ذاته وليست غيره. إن كنت تقول هي هو أي إنه ذو عدد وكثرة، فتعالى الله عن ذلك. وإن كنت تقول هذه الصفات والأسماء لم تزل، إن هذه الصفات مع الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا له احتمالين. فإن لم تزل محتمل لمعنيين، إنه تكون قديمة مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الآن يفسر هذا المعنى، يقول: فإن قلت لم تزل عنده في علمه، إنه ليست كثيرة، يعلم إنه حليم، يعلم إنه مثلا واحد، يعلم أحد قديم سرمد أبدي، هذه الصفات يعرفها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فإن قلت لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها. نعم الله يعرف أنه له هذه الصفات ولكنه لم يكن خلق عندما كان، فإنه وإن كنت تقول لم تزل تصويرها وجاءها وتقطيعها وحروفها، لا إذا كنت أن تقول كانت قديمة ولكن مع الحروف، ليس في علم الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت قبل الخلق قبل التكوين البشري، ولكن أسماء الله، فبعضهم يقول أسماء الله قديمة، يقول لا، إذا كانت تقول أن أسماء الله تصوير الأسماء يعني يكون لها هيئة أو لها هجاء تقطيع حروف، فهذه الأسماء لم يكن مع الله سبحانه وتعالى أحد، فمعاذ الله أن يكون معه شيء غير الله غيره. فالله سبحانه وتعالى لا تكون له أسماء وصفات بهذه الحالة، على نحو الزيادة، على نحو التقطيع، على نحو الحروف، على نحو التصوير، فإن الله سبحانه وتعالى لا قديم غيره، وصفاته عين ذاته في علمه يعلم أنه حليم كريم عند الخلق، ويعلم أنه واحد أحد سمد صمد كصفات ذاتية. فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره، بل كان الله ولا خلق، ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه. فإن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق عرفهم هذه الأسماء ليدعوه بها، عرفها في كتابه هذه الأسماء، فهذا أسماء الله إلا في علمه بل قديمة، وإن ماذا تحب أن تقول زائدة فليست بقديمة، بل كان الله ولا خلق ثم خلقها للأسماء، أخرجها كما خلق العباد وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره. وكان الله ولا ذكر، إذا كان وحده سبحانه وتعالى لم يكن معه أحد، فهو الذاكر نفسه لا أحد يوجد غيره يذكره، فالله وحده كان وحده لا شريك له، ويأتي يوم أيضا يكون وحد يعني حتى الخلق يفنى ثم يعيدهم، هذه في أحوال البرزخ يعني بعد البرزخ والقيامة. بل كان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره. وكان الله ولا ذكر، والمذكور بالذكر هو الله القديم، ما نذكر نحن نذكر الله القديم، لا نذكر الصفات بأنه أمر زائد عن الله أو أنه تحيط بالله أو أنه زائد على الله. فأسماء الله سبحانه وتعالى يعني عين ذاته، في علمه كانت هذه الصفات كما خلقنا من العدم، والله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، فهذه الأسماء أيضا خرجت أول ما خرجت، ثم لها معاني أخرى عظيمة، ولكن نبين أنه كيف كانت عندنا الآن ما نذكر الله بها. والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل، والأسماء والصفات مخلوقات، هذه الألفاظ التي ننطقها كما خلقنا علمنا البيان، فالله سبحانه وتعالى هذا التعليم من عنده خلق أيضا، والمعاني أيضا هذه المعاني التي نفهمها لأنه لا معاني والوجودات ذهنية، كما أنه الألفاظ وجودات صوتية لفظية، المعاني أيضا لها وجود ذهني، والمعني بها احنا نطلب بهذا المعنى الذي نفهمه ونتعقله هو العظيم المطلق بالحلم المطلق بالقدرة المطلقة بالعلم المطلق بالخبير المطلق العالي العلي المطلق العظيم المطلق الكبير المطلق. فنطلب الله سبحانه وتعالى بمعاني نعبد بها الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نكثر الله سبحانه وتعالى، بل نعتقد انه هذه الاسماء والصفات عين ذات الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الجواد عليه السلام: والمعني بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف، لا اختلاف في ذات الله ولا ائتلاف، يعني الاختلاف أن تكون زائدة أو ائتلاف تكون متحدة، فلا اختلاف ولا اتحاد أكو في الله سبحانه وتعالى، بل هي عين ذاته. وهذه الألفاظ التي ننطق بها الله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولدينا معاني في أذهاننا موجودة نريد بها عظمة الله المطلقة. وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ، إذا تقول زيادة على الله سبحانه وتعالى وتريد بها تجزئة، فإنه الإنسان المخلوق المتجزئ، إما الوجود البسيط المطلق سبحانه وتعالى فليس يتصف بهذه الألفاظ أو هذه المعاني المتكثرة في ذهن كل إنسان عندما ينادي الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يريد العظمة المطلقة لله، فلا يقال الله مؤتلف ولا الله قليل ولا كثير، يعني لا يتكثر بالأسماء ولا يقل إذا لم نقل عليه الأسماء، ولكنه القديم في ذاته، لأنه الله سبحانه وتعالى قديم في ذاته ويعلم هذه الأسماء وخلقها كما خلقنا. وعلمنا بها في كتابه، لأن ما سوى الواحد متجزئ، والله واحد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزئ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالقه. كل شيء يكون به ائتلاف أو اختلاف يتجزأ أو يتحد أو يتركب فهو يدل على خالقه الذي لا فيه اختلاف ولا يتركب ولا يتجزأ، وهو الله سبحانه وتعالى. فقولك أن الله قدير، خبرت أنه لا يعجز عن شيء، أنه تقول الله لا يعجز شيء، كل شيء يمكنه أن يأتي به في إذا ممكن أن يتكون في الوجود يأتي به، فنفيت بكلمة فنفيت بأنه قوي قدير بكلمة العجز، وجعلت العجز لسواء، فأن الله له القدرة المطلقة على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكذلك قولك عالم، إنما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل لما سوى، لأنه غيره يجهل ويعلم، والله سبحانه وتعالى نريد به العلم المطلق الذي لا يجهل به أبدا، يعلم كل شيء ولا يكون علمه متغير كما تكون علمنا متغير يتجدد يتنامى، فالله سبحانه وتعالى علمه قبل الخلق وبعد الخلق واحد بالنسبة لعباده. وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع، يفني هذه الألفاظ والمعاني كما يفني البشر، ولا يزال ولم يزل عالما، الله في علمه يعلم أنه له القدرة على كل شيء وعالم بكل شيء وأنه خبير. فقال الرجل كيف سمينا ربنا سميع؟ أذن ما نقول بمعنى ربنا سميع، له أداة له إذن مثلنا. فقال عليه السلام، قال الإمام الجواد عليه السلام، لأنه لا يخفى عليه ما يدرك، أن الله سبحانه وتعالى نقول سميع، ليس له أذان، ليس له حدود، الله سبحانه وتعالى لا نعرف له الصفة، لا نحيط به علما، فأن الله به لا يحاط به علما، ولكن لأنه يعلم بالمسموعات نقول له سميع. الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم بهذه المسموعات فنقول له سميع، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس، ليس سمعه مثلنا بأداة، فإننا بأداة نسمع هذه الأشياء، ولكن الله ليس بأداة، بل علمه بكل شيء بالمسموعات علمه، كل ما نسمعه كل ما نتكلم به نسمعه، بل جعل ملائكة تسمعه وتكتبه علينا ويحاسبنا به. فالله سبحانه وتعالى سميع لعلمه بنا، لا أنه سميع كما نحن نسمع بأداة، فالله سبحانه وتعالى لا يسمع. وكذلك سميناه بصير، لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار، فالله كل ما نبصره كل ما ندركه بالبصر فإن الله سبحانه وتعالى يدركه ويعلمه، سواء عملناه يعني قبل العمل أو بعد العمل، فالله علمه واحد لا يتغير، لأن الله يدرك ويعلم كل شيء من لون أو شخص أو غير ذلك، ولا نبص ولم نصفه البصر لحظة عين، فإنه لا يمكن أن نقول له عين مثل عيوننا، وأن الله يعلم المبصورات لا بجارحة كما نحن نعلمها. وكذلك سميناه لطيفا، بل أكثر من هذا المعنى، لأنه المعنى اللطيف له معاني كثيرة، من أحب أن يراجع معاني الأسماء الحسنى موجود ثلاثة أجزاء في موسوعة صحف الطيبين، آخر الأسماء الاسم اللطيف من الأسماء الحسنى، يراجع هناك في الجزء الثالث آخر الجزء الثالث، ولكن أحب أن أبين أنه سميناه لطيفا، يقول الإمام الجواد عليه لعلمه بالشيء اللطيف، اللطيف من ما يخفى علينا، يقول نقطة لطيفة بأنه لم تعرفها أنا أحب المنثم أوضحها لكم، أو هذا شيء لطف أو لطيف لأنه غير واضح المعالم، أو أنه لا يمكن معرفته إلا بالتدبر به فنتعرف عليه، يحتاج إلى نظر أكثر، إلى تمعن أكثر، إلى تدبر أكثر فنعرفه. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس فقط بالمبصورات والمسموعات العادية، بل ما يكون لطيفا، يعني يحتاج إلى تفكر بالنسبة لنا، والله لا يحتاج إلى تفكر وتدبر حتى يعرفه، مثل البعوضة وأخفى من ذلك، بل مثلا الآن تعلمنا بأن هنالك مثلا مكروبات أو حيوانات مجهرية، فالله يعلمها قبل، يعني حتى لو نحن لم نعلمها إلا بتوسط آلات متطورة، وموضع النشوء منها يعلم، بل كيف تنمو كيف تكبر، هو خالقها سبحانه وتعالى، كيف تدبر نفسها وحالها، والعقل الذي فيها، والشهوة كيف تتناسل للسفاد، والحدب على نفسها كيف تربي أولادها، وأقامت بعضها على بعض كيف أنه تجتمع، ونقلها للطعام والشرام إلى أولادها في الجبال والأنفاز والأودية والقفار. فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف، ليس مثلنا يكون له كيف، فأنه لطف الله سبحانه وتعالى لا يشتد، لأنه الكيف هو عملية الاشتداد في الأشياء، مثلا اللون يتغير أو نفسية الإنسان مثلا غضبه وحلمه أو يشتد أو يقل، فأنه في الكيفيات، الكيفيات الأمور باللون مثلا يشتد اللون من أبيض إلى يتطور أصفر أو كذا حتى يكون أسود أو غيرها، فأنه الله سبحانه وتعالى لا كافية له بأنه بالتدبر يعرف المعلومات، بل علمه أزلي قديم سبحانه وتعالى ليس مثلنا، فهو لطيف بلا كيف. لا نكيف الله سبحانه وتعالى بالشدة في العلم أيضا ولا بمعرفته للأشياء. وأكو معنى آخر أيضا لمعنى اللطيف سبحانه وتعالى، بأنه كل ما نتدبر بمخلوقات الله نعلم بعظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى آخر للطيف، واللطيف بالنسبة لعلمه بالأشياء أيضا هذا المعنى الذي يعلمنا به الإمام الجواد، يقول إن خالقها لطيف بلا كيف، وإنما الكيفية للمخلوق المكيف. الإنسان تتبدل عليه الأحوال، والله سبحانه وتعالى لا تتبدل عليه الكيفيات والأحوال. وكذلك سمينا ربنا قويا لا بقوة البطش المعروفة من المخلوقين، الله سبحانه وتعالى كلامه فعله، وإنما نقول لشيء كن فيكون. الله وفق علمه تتكون الأشياء في الأوقات المناسبة له في المراتب الوجودية التي لها. ولو كانت قوته قوة البطش المعروفة من المخلوقين لوقوع التشابه ولاحتمل الزيادة، ما ليس مثله شيء، ليس مثلنا قوته الله سبحانه وتعالى، وما احتمل الزيادة احتمل النقصان، وما كان ناقصا كان غير قديما، لأنه الذي قوته تتغير ويكون قوته تحتمل الزيادة والنقصان، مرة يكون قويا عندما يعمل وعندما لا يعمل يكون غير قويا، فهذه تكون فيه زيادة ونقصان، والله قوته واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا يناله عجز. وما كان من يكون ناقصا وقوته تتغير فلا يكون قديما، ومن كان غير وما كان غير قديم كان عاجزا. فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد له، لأنه ما شيء يشبهه، لأنه كل مخلوق وهو خالق، كل الناس محتاجون له وهو لا يحتاج إلى شيء، ولا ضد له، لا يكون شريك له، لا يكون معاند له، ولا ند يكون له يعانده، ولا كيف ولا نهاية لله، بل نؤمن بوجود مطلق له القدر على كل شيء في علمه وفي كل شيء من الأسماء الحسنى التي لا نصفه بها، ولا تباصر بصر، بل الأبصار أيضا لا يمكن أن تبصره، بل محرم على القلوب أن تمثل له، حتى على القلب محرم أن يمثل الله سبحانه وتعالى، بل إيمان مطلق بأنه هذا. عندما تتدبر بالأشياء في أي شيء تتدبر ترى التناسب المطلق فيه، فترى لا بد أن له من خالق، وعلى الأوهام أن تحدى، أيضا محرم على الوهم أن يتوهم الله ويقدر عظمة الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نؤمن بإيمان مطلق لله سبحانه وتعالى، لا رجل لا يد لا غيرها من الصفات التي يصفون بها الله سبحانه وتعالى، حتى أنه عندنا صفات في القرآن الكريم، مثلا يد تدل على قدرته وعظمته، يد الله فوق أيديهم، لا أن تكون يد كبيرة مثلا ممدة فوق أيدي الناس كما كانت يد النبي تبايع الناس، بل يد الله سبحانه تعالى قدرته وعظمته ورعايته لنا، ومحرم على القلوب أن تمثله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الضمائر أن تكن بأنه أنا أتصور لي إله جل وعز عن أداة خلقه، حتى عن أقولنا لا يمكن أن نحيط به، وسمات بريته، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى على مما تقول. فما تريد تعرفه بالأسماء لله سبحانه وتعالى نعرف بأنه له الأسماء الحسنى بصفات مطلقة لا نحيط بها، وكلما توهمنا كلما قدرناه من العظمة لكل اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فأنه أعظم منها سبحانه وتعالى. وللإمام الجواد عليه السلام كلمات كثيرة في التوحيد، نذكر الآن كلمات مختصرة في هذا المعنى، ونحاول نعتمد على الشرح السابق نفهم هذه المعاني. أيضا في كتاب التوحيد عن اليقطيني عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيء؟ أنا كيف أعرف ربي؟ أتوهمه؟ قال: نعم، ولكن غير محدود ولا معقول. تعرف أنه لك إله ولكنه غير محدود، ولا أنه تتعقل له شيء شكل أو صورة أو تتوهمه بحدود، فما وقع في وهمك عليه من شيء فهو خلافه. يجب أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء ولا تدركه الأوهام. لا يمكن أن ندرك الله سبحانه وتعالى بالأوهام، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل؟ كل ما تعقله يكون مخلوقا لك وليس هو ربك، فالله أعظم منه. وخلاف ما يتصوره في الأوهام، كل ما تتصوره من صورة فالله فهي مخلوقة لك وليس هي تعلمنا الله، بل يجب إيمان المطلق بعظمة الله مما نرى من آياته المعجزة في أنفسنا وفي التكوين كله، وكل شيء له آية تدل على أنه واحد. طبعا إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود. نعم يجب أن تتعقل تؤمن إيمانا بالله سبحانه وتعالى بشرط أن لا تحده ولا أن تضع له صورة ولا تتوهمه، فتؤمن به أنه لا يحاط به علما وعظمته بكل أسمائه الحسنى فوق ما تتصور، وأنه هذه الأسماء الحسنى هي تعبر عن ذلك الوجود الواحد المطلق، لا تكثر الله سبحانه وتعالى أيضا بصفاته. وعن بكر بن صالح عن الحسين بن سعيد قال سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام يجوز أن يقال الله إنه شيء؟ قال نعم، يخرجه عن حدين، حد التعطيل وحد التشبيه، لأنه الوجود هذه الكلمات مثل موجود شيء هذه من الكلمات الأساسية، يعني آخر ما يتوصل له الإنسان في التعريف يقول هو الشيء، لأنه إذا قلت ليس بشيء يعني غير موجود، وإذا قلت موجود وإذا تقول بعضهم يشك بأنه إذا قلت له هذا الشيء وأقول له شيء فإذا نحن شيء واحد، لا، نحن شيء محتاج والله شيء خالق، الله شيء له الوجود الواجب يعني وجود مطلق ونحن وجود محدود، ففرق بين الوجودين، هو خالق ونحن مخلوقين، نحن نحتاج إلى مدد الله في كل لحظة، والله لا يحتاج إلى شيء، ليس له فناء، ليس له تحول والأحوال، فالله سبحانه وتعالى شيء، بس نخرجه عن حد التعطيل بأنه بحيث لا صفه ولا صفه، لأنه إذا منعنا كلمة شيء عليه راح نعطل الله، وحد التشبيه بأنه بشرط أن لا نشبهه بخلقه وأنه نصفه مثل خلقه، بنقول إنه شيء ولكن بمعنى لا حد التعطيل بأنه لا يكون نمنع عنه الصفات ونقول ليس له صفات، بل له صفات وهي عين ذاته، وحد التشبيه أيضا التشبيه لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى، بل هو غير خلقه، بل هو خالق الخلق. وعن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، كتب إلى الإمام الجواد عليه السلام، قال جعلت فداك أصلي خلف من يقول بالتجسيم. عندنا ناس يقولون بالتجسيم مثلا له يد أو له رجل أو ينزل إلى السماء أو يضع رجله، قال أصلي خلفهم، ومن يقول بقول يونس يعني ابن عبد الرحمن هذا من يقول أيضا بالتجسيم، فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وبرأوا منهم برأ الله منهم، لأنه يكون في حد المشرك من يؤمن بالتجسيم. وأما الآن عموم المسلمين ليس لهم هذه الأفكار في قدرة الله وعظمته، بل لو تسأل أي مسلم سواء كان من الشيعة غيره يؤمن بإله مطلق، ولكن عندما يحاولون أن يعلموه بعض التعاليم بعضهم يغشوه ويعلموه، ولكن الإنسان بالفطرة الإنسان الصاحي الإنسان الذي يكون حقيقة يتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى لا يتوجه إلى إله محدود، يتوجه إلى عظمة مطلقة، إلى أنه لا غير محدود قادر على كل شيء، وكل المسلمون كل الناس الآن يتوجهون إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء بأنه له القدرة الكمال التامة المطلقة القادر على كل شيء، ولكن البعض حينما يدقق في هذه المسائل في عظمة الله للأسف يجعل له رجل ويد ويكون أشبه ويجعله من يكون من المجسمة والمخلوقين، وإلا عامة الناس بل أغلب البشر كلهم يطلب إله مطلق، وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى فطرا الناس عليها، ولكن بعضهم بالتعليم قد يتغير أو أنه يكون مشرك أو يجعل له إله نازل في الأرض مثلا مثل المسيحيين أو غيرهم عزيز بن الله وغيره، أو أنه يكون من أصحاب الذين له رجل أو له يد كما في طوائف المسلمين، وتعلمون أهل البيت عليهم السلام بأن الله سبحانه وتعالى حقيقة لا يحاط به علما ولا يمكن أن يرى سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأنه أعظم من لأنه يعني مثلا حتى في الآخرة يقول الإمام إذا كان يمكن أن تنصر إلى الشمس أحد خلق الله فأنت يمكن أن تراه في الآخرة. الإنسان لا يمكن أن ترى الشمس يمكن أن تراها، فكيف أن ترى الله سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء فلا يحاط به علمه ولا يقاس بخلقه، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فإذا أمننا أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق ويمكن أن يهب كل بشر ما يشاء، فإنه عند ذلك نؤمن بالله. عن داود ابن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ما الصمد؟ الآن نتكلم عن بعض أسماء الله ثم ندخل في معنى الإمامة. قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير، لأنه إذا آمنا بالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فعند ذلك عندما نؤمن لله الكمال المطلق نؤمن نتقدم إليه في كل شيء نحتاجه سواء قليلا أو كثير. ورواية قبلها قال عن أبي هشام الجعفري قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى الواحد، يعني أيضا عن الإمام الجواد. هذه الروايات التي أقرأها عليكم كلها عن الإمام الجواد عليه السلام. فقال عليه السلام: إجماع، طبعا هاي كلها من الكافي الجزء الأول صفحة 118 هذه الرواية، قبلها من الكافي: ما معنى الواحد؟ قال عليه السلام: إجماع الألسن عليه بالوحدانية. هذا المعنى الذي قلت أنه كل المؤمنون كل الناس يطلبون إلها مطلق له القدرة الكاملة وله الكمال التام، وبعضهم عندما يتغير عليه الأحوال عندما قد يجسم الله سبحانه وتعالى فيخرج بعلمه بمعرفته عن هذه العظمة التي عرفها الله سبحانه وتعالى بالفطرة لكل البشر. ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله، يعني أبو جعفر أنا أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبو جعفر الثاني عليه السلام ما معنى التوحيد، فقال عليه السلام: إجماع الألسن عليه بالتوحيد، كل الألسن تجمع عليه بالتوحيد ترى الخالق العظيم، كقول تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا عن داود ابن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ما الصمد؟ قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير الذي له الكمال المطلق. فمن يعرف الكمال المطلق يعرف أنه كل شيء من الله. ونذكر رواية يعرفنا أنه الله سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنه من يطلب الله سبحانه وتعالى ويطلب منه فيزيده، من يشكر نعمه يتفضل عليه الله. في تحف العقول روي أن جمالا حمل أبا جعفر الثاني عليه السلام من المدينة إلى الكوفة، فكلمه في صلاته وكان عليه السلام وصله ب400 دينار، أكثر من ثمن الحمار وأجرته. فقال أبو جعفر: سبحان الله، ما علمت أنه لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. إذا العباد لم يشكروا الله بوجودهم، لم يعرفوا أنه هذا من الله، الله يقتر عليهم. أما إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم. وأيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 241 عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، بعض الشيعة يقولون ببعض الأمور، فقال: يا محمد، الآن نأتي في مسألة الخلق الأول وما بعده في هذه الخلق حتى نأتي إلى مسألة الإمامة، وهذا الحديث أيضا يبين الإمامة. فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته وحده لا شريك له، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر. طبعا هذه المعاني النورانية للخلق الأول، لمراتب الوجود الأولى، ما قبل العرش وبعد العرش وفي الكرسي، هذه فصلناها أيضا في الأسماء الحسنى، من أحب راجع في تاريخ فاطمة الزهراء عليه السلام موجودة مراتب لظهور النور وتسلسله في التكوين في موسوعة الصحف الطيبين، وأيضا في صحيفة الإمام علي وفي صحيفة الإمام الحسين، هذه توجد معاني واسعة. فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء بعد ذلك من هذا النور. طبعا عدنا حديث النبي الأكرم قال: أول ما خلق الله نوري، وبعد ذلك خلق نور الإمام علي، وبعد ذلك فاطمة الزهراء، ثم الأئمة، ثم باقي الخلق وباقي مراتب التكوين، ثم تنزلت هذه المراتب حتى عالم الشهادة وحصلت هذا الدهر. فيقول: فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهم، بعد ذلك خلق كل أشياء وأشهدهم وأجرى طاعته عليهم. هذه آيات الذر الموجودة في القرآن تعين هذا المعنى. وفوض أمورهم إليهم. هذه المسألة قد بعضهم يشكل، يقولون الشيعة يقولون أنه يقولون بالتفويض، لأن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إلى الأئمة يفتون بما يشاءون. نقول انه الله علمهم، لا انه فوضه بدون تعليم، ولا انهم يفتون بما لا يريد الله، فانه لهم شواهد من الله، شواهد من الكتاب، شواهد في كل شيء بانه فهم يحلون ما يشاءون. يعني الامام الجواد يقول ويحرمون ما يشاءون، يعني لان يحرمون ما يشاءون بالتوفيق بما فوض لهم الله، ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا. هذه الروايه عندما تذكر الوهابيه او غيرهم لا يذكرون تكملتها، ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى، فانه الله عندما يشاء يشاءون، مشيئتهم إيش؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإنه التفويض لهم بالتشريع بأنه يحرمون ويحللون ويفعلون ما يشاء كلهم بما يرضى الله، بتعليم الله سبحانه وتعالى، بما خصهم من الكرامة واصطفاهم وعلمهم كل شيء. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها حق، لا بد أن تؤمن. الله سبحانه وتعالى له خلق في مراتب الوجود، أقرأ آيات الإسراء والمعراج، أقرأ آيات العرش والكرسي، أقرأ آيات الجنة والثواب والعقاب، ترى أنه لهم مراتب في الوجود وهم أعلى مرتبة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولأما المعصومين ذريته يحفون به، والأنبياء ثم يأتون شيعتهم يحفون بهم في هذه المراتب، من يكون خالصا ومن يصفى من التبعات فأنه يحف بهم في البرزخ، وفي يوم القيامة يجلس معهم ويكون منعم وغيرهم. يقول الإمام يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق، من أنه لا يضى، ومن تخلف عنها محق. اللي يقول في غيرها يعني في غير هذا التعاليم التي يعلموها يكون مارق من الدين، ومن تخلفها أيضا يكون في أسفل السافلين، ومن لزمها ومن تمسك بها لحق خذها إليك يا محمد. يعني محمد بن سنان يروي هذه الرواية عن الإمام محمد، خذها إليك يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونة. طبعا هذه الروايات إنه قلنا الإمام يأتي أحد الأصحاب يقول للإمام أريد أنه تعلمني شيئا أكون معكم في الدنيا والآخرة. يأتي للإمام الجواد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن إسماعيل بن سهل، إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني، يعني إلى الإمام الجواد عليه السلام، علمني شيء إذ أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة، يكون أكون معكم في الدنيا والآخرة. فقال فكتب بخطه، الإمام الجواد كتب بخطه أعرفه، يقول أعرف خط الإمام، أكثر من تلاوة إنا أنزلناه ورطب شفتيك بالاستغفار، اقرأ إنا أنزلناه بكثرة، فإنه من يقرأ إنا أنزلناه يعرف نسب أهل البيت عليهم السلام، لأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه بعد هذا يأتي الآن علم الإمام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر يتنزل أمر الله، من كل علم، من كل ما يحتاجون، من كل ما شاء الله يعلمهم ويفتون وفق هذا العلم. فهذا معنى التفويض الذي يقول به الأئمة، لا أنهم يفوضون من عندهم يقولون أحكام، بل تعليم الله لهم من كل أمر الله سبحانه وتعالى يعلمهم. وهذه ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة، فلا بد من إمام تستمر معه هذه ليلة القدر يتعلم كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فإنه هذا حتى قيام القيامة فتظهر أحكام الله كلها بدون كتمان. وقال الله سبحانه وتعالى حاء ميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرق فيها كل أمر حكيم، أمرا من عندنا أن كنا مرسلين، وهذه ليلة القدر مستمرة ويفرق بها كل أمر حكيم. فهم إشاء، ما هذا معنى أنه إشاءة الله، يشاءون ما يشاء الله ويفتون ما يحللون ما يحلل الله ما أراد الله ويشاء الله ويحرمون ما أشاء الله. فهذه تعاليم أهل البيت هي دين، وغيرهم لا يمكنه أن يدعي هذا الادعاء ويدعي أن الله يعلمه كل شيء، أو أنه مختص بليلة القدر، أو أنه يفرق له كل أمر حكيم، فأنه ليس لديهم هذه العلوم الدين المعارف الربانية، ولا هذا الاصطفاء، ولا هذه الخصائص، وليس لهم هم كوثر الخير والبركة في الوجود، وليس لهم آيات التطهير، وليس لهم آيات المباهلة، وليس لهم سورة الدهر الإنسار، ولا غيرها من الكرامات، آيات الحكمة، آيات الإمامة، آيات الشهادة، كثير من الآيات تعلمنا فضل أهل البيت، وأن الله كما أتقن خلقه أتقن هدى بأئمة الحق عرفنا بهم وبما يعلمنا من علمهم الحق في معرفة عظمته ومعرفة هداه كله. وفي الكافي عن الحسن بن ابن العباس بن حريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس أن ليلة القدر في كل سنة وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس من هم؟ قال أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون، فهذا ما يأتيهم في ليلة القدر، بل لدينا رواة أن الله يزيدهم ومؤيدهم بروح القدس إلى يوم القيامة، فأنهم ينظرون إلى عمود نور الله سبحانه وتعالى ويحللون ويحرمون بما يعلمهم الله وبما يهديهم وبما يشرح صدورهم لهذا المعنى. ولهذا توجد رواية كثيرة في هذا المعنى عن أيضا في معنى أنه رواية طويلة لعله يقضي الوقت، يأتي الإمام يقول أنه لا بد أن يكون راسخ في علم الله سبحانه وتعالى. عن أيضا عن أبا جعفر الثاني في رواية ينقلها عليه السلام يقول أنه إذا حكم الإنسان بغير حكم الله سبحانه وتعالى يكون عاصيا، من يتبع إنسان لا يعرف حكم الله يكون عاصيا، وما لا يجب عليكم أن تتبعوا من يكون راسخ بالعلم. فيسأل من الراسخ بالعلم؟ يقول النبي عرفهم والله سبحانه وتعالى عرفهم بكتابه وطهرهم، إذا قالوا إنه القرآن يكفينا يقول القرآن كل يجر يفتي برأيه به، لا بد أن يكون إمام هو الذي يعلمهم القرآن ويتمسكون برأيه ويكون رأيه هو الحكم بينهم، فيكون لدينا رأي واحد ودين واحد وهدى واحد من إمام معصوم خصه الله بهداه وبليلة القدر وله الأمر الحكيم في كل ليلة، هو الذي يعلمنا ديننا، لا كل إنسان يمكن أن يعلم الدين. وهذه روايات كثيرة أيضا حول ليلة القدر وغيرها من المعارف التي يعلمها الإمام الجواد عليه السلام. وأيضا عن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك. هذه الآن الفرق بيننا أيضا المسألة أنه علموا كل شيء بحق ونحن كتبت هذه الأحاديث عن أهل البيت، كانوا أهل البيت يأمرون بالكتابة، كان الإمام الصادق يأمر أصحابه، الإمام علي كان يأمر أصحابه بالكتابة، بل كتب كتاب كبير وهو كتاب سليم بن قيس في عهد الإمام علي عليه السلام، فإنه وغيرهم كانوا يمنعون تدوين الحديث، يمنعون كتابة الحديث، بل كانوا يمنعون تعليم القرآن، ولم ينشروا لولا جهود الإمام علي في نشره كهو والصحابة الأفاضل الحواري أهل البيت عبد الله بن مسعود الذي كان تفسيره كله يفسر الآيات الكريمة بعلي بن أبي طالب، وهو أول من صدع بالقرآن في مكة، وهو أول من تلى القرآن على الكفار جهرا في مكة، كان يتلى بين المسلمين، وهو رواياته كلها كان يفسرها، يعني آيات القرآن التي فيها الصراط المستقيم فيها النعيم فيها كذا كلها كان يفسرها بعلي بن أبي طالب، حتى أنهم في آخر الخليفة الثالث ضربه وتوفى شهيدا رحمة الله عليه. وهكذا أبي كان معلم القرآن، فمن كتب القرآن وعلمه تحت إشراف الإمام علي وهم الذين علموه، وكان تعليم والكتابة في سنن أهل البيت القوية الذي كان يحنثون عليها أصحابهم وغيرهم، كانوا يمنعون الكتابة ولا يأمرون بها ولا يحبون أن يرون أحاديث رسول الله، بل كانوا يرون ما يشاءون. وأنما كتب الصحاحهم ذكرنا في مرة أنه في حدود 370 للهجرة حتى كتبت أول الصحاح، أو 150 كتب أول كتاب لهم، بدأت الكتب تنتشر كعناد لأهل البيت، وهكذا نشأت المذاهب بعد 100 وأكثر من 100 سنة 150 سنة، فأن البخاري حدود 200 كتب وغيره بعده. وبينما نحن في زمان النبي كتبوا، الإمام علي كتب أحاديث النبي في حياته وعلمها لأبنائه وتوارثوا هذه الكتب وهم علموا شيعتهم. الآن عن حسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، إن مشايخنا روى عن أبي جعفر، يعني عن الإمام محمد الباقر، يعني أساتذتهم أو أنه مشايخ هذه الطبقة اللي كانت في زمان الإمام، يعني وعن أبي عبد الله، يعني في الإمام محمد الباقر والإمام الصادق رووا هذه الأحاديث مشايخنا، وكانت التقية شديدة بعد الإمام، قلنا أنه سنة الانتقال بين الدولة الأموية والدولة العباسية فتح المجال لأهل البيت، فكانت في دولة الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق، فكانوا يروون عن الإمام الصادق فقط في مسجد الكوفة 4000 راوي دونهم أسماءهم أصحاب الحديث والرجال، لكن بعد في لما استحكمت الدولة العباسية وخصوصا في زمن الرشيد حتى سجن الإمام الكاظم عليه السلام وكان يتابع الشيعة، فكانت تقية شديدة، كانوا يخافون أن يثورون كتبهم ويروها، ولكنه بعد الرشيد هارون الرشيد في زمن المأمون انفرجت الأمور على الشيعة وظهروا يظهرونها. فهذا الإمام الرضا في زمن أيضا الإمام الجواد كان بعض الانفتاح، لأنه الخليفة العباسي زوجه ابنته وكان مقرب فانفتح المجال، فالآن يخاطبوه يقول لدينا كتب مروية عن آبائك ماذا نفعل بها، وكانت تقيش وكتموا كتبهم لم يروها لأحد إلا الخاصة ولم تروا عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا نحن أبناءهم، الآن الكتب بيدينا، فقال حدثوا بها فأنا حق، لأنه هذا الراوي من أصحاب الإمام ومن الثقات الإمام ويعرف أنه من يروي عنهم كانوا من الثقات، فقالوا إنا حق، فكتب مروية من ذلك الزمان من الإمام الصادق عليه السلام، فكانوا يحثون على كتابة الحديث وتعلمه ومعرفة معارف أهل البيت عليه السلام. و حقيقة الإنسان إذا يريد أن يعرف يابد أن يأخذ العلم الحقيقي الذي يعلمه الله بواسطة الصراط المستقيم، بواسطة المنعم عليهم السلام، وهذه النعمة التي خصنا بالله سبحانه وتعالى المعرفة الدين من خلال معرفة الأمة، وألا يكون هرج ومرج ويكون الظالم معلم للدين، بل كانوا الحكام والوعاظ الظلمة هم الذين يضعون أمة المساجد ومن كان يفتي بكيف وما كان يمدحهم ولا يقول برأيه في سبيل تثبيت حكمهم. والإمام الجواد عليه السلام يقول الإنسان يحتاج إلى ثلاثة خصال، يقول توفيق من الله عز وجل وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. فالإنسان إذا وفقه الله يكون عنده واعظ في نفسه، عندما يرى الحق يتبعه ويقبل ممن ينصحه، فهذا الطريق الصحيح ويجب أن نتبعه، ويجب أن يتبع الناطق الذي ينطق عن الله. وعن الإمام الجواد أيضا عن الإمام أبي جعفر الثاني عليه السلام من أفغى إلى في البحار جزء الثاني صفحة 94، من أفغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس، ومن لم ينطق بهذه الصراط المستقيم حقيقة يكون مبتعد عن الله ويعلم غير تعاليم الله، وليس الطريق الثاني إما سبيل إبليس أو سبيل الله. والله اختبرنا بخلق إبليس، يرينا من يتبع الضلال ومن يتبع الحق، ويرى الهدى الواضح الذي يعلمه من اصطفاهم واختارهم سبحانه وتعالى. وعن الشيخ المفيد رحمة الله عليه في أمالي عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتب صهر لي، وهذه تخص الإخوان الموجودين في غرفة الحق، أنه كيف يناقشون الناس وكيف تكون المناقشة، يجب أن تكون المداراة ويجب أن يكون التعليم فيها، وهم لا يقصرون جزاهم الله خيرا، فأنهم يعرفون كيف حصل الضلال، كيف أنهم كانوا لا يستحقون أن يعلمون الناس، وأنه كان تعليمهم كله بآرائهم، والتعليم الحقيقي هو من تعاليم أهل البيت عليهم السلام. ولهذا عن علي بن مهزيار عن بكر مصالح كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، كان أحد الأصهار بكر بن صالح يعني ماخذ بنته وأخته، يقول إن أبي ناصب خبيث كتب هذا الصهر، كان متشيع، يقول كتب إن أبوه كان ناصبيا خبيث الرأي يعني لا يحب أهل البيت، وقد لقيت من شدة وجهدة من كثر أناده، فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي، وما ترى جعلت فداك، أفترى أكاشفه أم أداريه، أقول له أنا أصبحت الشيعي ولا أطيعك وكذا، أم أنه أداري لأبي وإن كان ناصبي. فكتب عليه السلام قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبي. قال إمام الجواد يقول ولست أدعو لك، الدعاء لك إن شاء الله، أنت أنا أيدك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبيك ويعلمه الحق، والمدارات خيرا لك من المكاشفة، بالمدارات لا تكاشفه مباشرة ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه، نحن وأنتم في وديعة الله، يقول إنه داريهم، جادلهم بالمجادلة الحسنة ولكن مباشرة لا تكاشفه، علموا المعارف الحقيقية، عرفوا الصراط المستقيم، علموا دين الله سبحانه وتعالى، وفعلا لا تكاشفه، وهذا خصوصا للمستبصرين الصالحين الذين يعانون شدة عندما يعانون من قومهم حين يستبصر ويأتي في هذه الظرف المباركة ويتعلم معارف الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون آباءهم أخوانهم عشيرتهم، فأنه لا بد أن يداريهم، لا يكاشف مباشرة لهم، ويحاول أن يعلمهم حب أهل البيت وفضائلهم من كتاب الله بدون أن يصارحهم في البداية. وهذا من تعاليم التي يعلمها الإمام الجواد عليه السلام من يكون مبتلى بهذا الابتلاء، بأن يكون هو مواليا وأبوه وأمه أو أخوانه ليس من الموالين، بل بعضهم ناصبين لأهل البيت العداء، فلا بد أن يعلمهم فضائل أهل البيت بصورة غير مباشرة حتى يخفوا من عنادهم لأهل البيت عليهم السلام. قال بكر هذا الذي كتب الكتاب: فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخافه لا يخالفه شيء، من كثر ما ذكر له فضائل أهل البيت وعلمه بصورة غير مباشرة كان يقر لأهل البيت بكل فضيلة وهدى أبيه. وأيضا يذكر الصدوق عن في علل الشرائع عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني يعني عن الإمام الجواد عليه السلام عن آبائه عن الصادق عليه السلام قال: عقوق الوالدين كبائر، لأن الله عز وجل جعل العاق عاصيا وشقيا، وهذه للكل، بأنه الإنسان يجب أن يداري أبيه أبيه ويداري أمه ويكون لا يكون عاصيا وجبارا شقيا. الإمام الجواد له تعاليم كثيرة، أنا أمامي كثير من التعاليم الإمام الجواد، ولكن لكي لا أطيل عليكم كان عندي الآن حديث طويل في يعلمنا ما هي الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولكن أذكر رواية أخرى تخص شيعة آل محمد تخصنا، وهذه الرواية الطويلة لا أذكرها، وهذه الرواية عن عبد العظيم الحسني ابن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن أبي عن جدي صلوات الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة، عرصة يعني مساحة مفتوحة واسعة جدا فيها تعاليم كل شيء، وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا، فأما العرصة التي فيها تعاليم كل شيء فالقرآن، فأما العرصة فالقرآن يعني فيه تعاليم كل شيء، العرصة المكان الواسع المفتوح، وأما نوره هذه العرصة فيها نور فالحكمة. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة ولقد آتيناهم ملكا عظيما، وبنفس الآية في أولها يقول: أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولم يكن في ذلك الزمان أحد محسود إلا النبي والإمام علي عليه السلام وآلهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أتى الحكمة لآل البيت عليهم السلام، فيقول: وأما نوره فالحكمة، فالقرآن فيه حكمة، هذا الواسع بهم راسخون في العلم هم الذين يعرفونه، وأما حصنه في المعروف وهو تعليم هذه الحكمة، فإن أهل البيت كانوا يعلمونا في كل تعاليم حكمة عظمة الله، حكمة التعبد لله، حكمة معرفة الله. وأما أنصاره وأما أنصار هذا القرآن أنصار العرس والنور والحصن القرآن والحكمة والمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا، فشيعة أهل البيت هم يكونون أنصار هذا العرصة وأنصار الحكمة، وهم الذين يبذلون المعروف ويعلمون دين الله سبحانه وتعالى. فلما أسري النبي الأكرم يقول: فلما أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل عليه السلام لأهل السماء، استودع الله حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة، فهو عندهم مديع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا يؤيده القرآن الكريم بأنه الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون للذين آمنوا، فأنه من يؤمن حقيقة ويعرف عظمة الله حملة العرش يكونون خدامه، يدعون له عبادة، يكون يتعبدون الله في الدعاء له. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا، حقيقة آمنوا، عرفوا الصراط المستقيم للمنعم عليهم، ويستغفر الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. من يتبع أهل البيت فيكون الملائكة قدامه ويستغفرون له في أعلى عبادة. ثم هبط بي إلى أهل الأرض. يقول النبي الأكرم لما هبط به إلى أهل نسبني عرفني، وفعلا ماكو أحد الآن ما يعرف النبي الأكرم، ويعرف أنه من يعرف أنه لا بد للنبي لا بد أن يكون هناك من محافظ على الدين، فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي، فمؤمني أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة، يعرفون الدين، تركت فيكم كتاب الله وعترتي. هذا ثقل رسول الله، هذا الأمر النفيس العزيز الكريم الذي تركه النبي الأكرم، هو هذا تركه لنا لكي نعرف عظمة الله وكيف نعبد الله بهداء الحق. ألا فلو أن رجل من أمتي، أي إنسان يدعي أنا من أمة محمد، عبد الله عز وجل عمره أيام الدنيا ثم لقى الله عز وجل مبغضا لأهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره إلا على النفاق، لو تفتح قلبه تراه منافق لا يرضى بما يعلمه أهل البيت من عبودية الله، بل يتبع غيرهم وما يعلم غيرهم من العبودية لله، أو يعرف عظمة غير عظمة التي يعرفها أهل البيت وشيعتهم عن الله سبحانه وتعالى. يعرفون أمور زاد عند الله، يعرفون أنه له جسم حجم ينزلوه يصعدوه يغيرون له الأحوال، ونعرف الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الأحوال، وهذه أول الأوليات التي يجب أن نعرفها لعظمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الصادق يعني الإمام أبو جعفر الثاني عن في مصادقة الإخوان صفحة 32 حديث الثاني عن عبد الله بن مسكان عن ميسرة عن أبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد عليه السلام قال قال لي أتخلون وتحدثون وتقولون ما تشئتم. حقيقة هذا من الأحاديث تنطبق على هذه الغرفة وأمثالها، أو أنه في المجالس العامة والحسينيات والمساجد التي يكون فيها موالون ويقعدون ويتحدثون في فضائل أهل البيت ويقعدون مجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام. عن عبد الله بن مسكان عن ميسرة عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قال لي أتخلون، يعني الإمام جعفر الجواد يقول لابن مسكان أتخلون وتحدثون وتقولون ما شئتم؟ قال إي والله لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا، موالين بيناتنا بعد نسولف، كما مثلا هذا الآن المجالس التي تكون بالحسينيات أو في المساجد أو في البيوت حتى بين الأهل. فقال أما والله لو ددت أني معكم في بعض تلك المواطن، يعني من المصادق أيضا هذه الغرف غرف الحق وأمثالها التي يديرها الموالين، يقول أما والله لو وددت إني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لا أحب ريحكم وأرواحكم، ويقول إني أحب ريحكم وأرواحكم. إذا أكو أحد هذا أحد دخل الوهابية قاعد يخرب التخس، إذا أكو ممكن أحد يجي يقطع رحم الله والديكم، هذا أحد يخرب التخس، إذا ممكن واحد يجي يوقفه. أما والله أني لا أحب ريحكم وأرواحكم وأنكم على دين الله ودين ملائكته فأعونني بورع واجتهاد. أخوتنا إذا أحد يوقف هذا اللي يكتب بالتكس رحم الله والديكم. وعن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني قال ملاقات الإخوان نشرة تفرح القلب، من يتحدث في فضائل أهل البيت تفرح القلب وتلقح تلقيحا للعقل، وإن كان نزلا قليلا لا يحضر قليل في هذه المجالس الكريمة ويتعلم معارف أهل البيت فإنه يكون على معرفة الهدى ويكون عقله متفتح لمعرفة عظمة الله وهداه ودينه الحق ويعرف الحق ويعبد الله بما يحب. وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، عن الإمام الجواد يقول رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، قلت وما أحيا ذكركم؟ قال التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات، وإن شاء الله جعلنا وإياكم من أهل الثبات، جعل الله سبحانه وتعالى من المتمسكين بهذه الولاية العظيمة بهذا الهدى الكريم بهذه المعرفة التي تعرفنا العظمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأنزله في كتابه وعلمها أمة الحق عليهم السلام، وجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم على الهدى الحق ثبات الحق الذي لا يزول، ويحشرنا معهم في الدنيا والآخرة وعلى هداهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير أخوتي أهل الحق والجالسين في هذه الغرفة التي يحبها أهل البيت عليهم السلام ويحبها كل موالي يتوق قلبه لمعرفة الحق وتعليمه ومعرفته. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر بهذه المصيبة في وفاة الإمام الجواد معلم الهدى معلم الحق وآبائه الكرام عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. أحسن مولانا شيخنا الأنباري بارك الله فيكم إن شاء الله، طيب الله أوقاتكم ولا صدفوكم إن شاء الله. إن شاء الله الصوت واضح كطول رقم واحد إن شاء الله. Thank you.